الشريط الحادي والعشرون من كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم.
وبعض يقول هذا الاستثناء كان بيت عمر وبيت عثمان وبيت أبي بكر وبيت العباس وبيت ما تنسيك الله من كمان في هذا المجال كلها مشاعة إلى ليش إلى المسجد، فكلها تحولت وبقيت خوخة وأبي بكر. وبعض يقول هذا كان أوائل التنبيه ولفت الأنظار إلى مكانة أبي بكر وقوة ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إني لا أحل، معناها أن المسجد حرام على الحائض وعلى الجنوب. ثم يأتي العلماء ويبحثون بالتفصيل مدى لا أحل، المكث والدوام أو مجرد العبور. قالوا جاء في قوله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل، الصلاة لا تقرب عابر سبيل. قالوا هذا في السفر، وقوم قالوا لا هذا في مكان الصلاة. فقالوا انه عابر سبيل الجنب والحائض يمكن ان يقتحم المسجد في عابر سبيل. واحد يقول ليس على الاختيار لكن عند الاضطرار، فلو ان امرأة حائض واشجعت ولم تجد ملجأ لها الا المسجد وتدخل المسجد من هذه الجهة وتخرج من جهة اخرى فرارا من الفزع الذي انتابها فلا مانع. او ان المرأة الحائض تريد ان تأخذ ماء من المسجد، المسجد فيه بئر والبئر فيه الماء والمياه الاخرى بعيدة عنها، وارادت ان تعبر لتأخذ الماء وتخرج، فهذا عابر سبيل. وكذلك الجنب، قالوا عابر سبيل بالنسبة للجنوب إذا كان نائما في المسجد واحتلم ماذا يفعل؟ فيمر بالمسجد عابر سبيل، لأنه لا طريق له أن يصعد في السماء أو ينزل في الأرض يتجند المسجد، لابد أن يمشي في المسجد، فقالوا هذا عابر سبيل. وعلى كل فإنهم أجمعوا على أن الجنوب والحائض لا يمكث في المسجد، يقول أجلس استريح ولا أستظل ولا أنتظر فلان ولا إلى أن يأتي الوقت الفلاني، إلا أما مجرد عبور فلا مانع. فجاء حديث كما يقول ابن دقيق العيد فيه حصل فيه خلاف في الرواية والسياق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، وفي دقيق العيد يقول جاءت رواية قال لها من المسجد ناوليني الخمرة. والفرق بينهما أنه إذا قال لها ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة تشبه الآن السجادة الإنسان يفرشها ويصلي عليها، ناولين الخمرة من المسجد تكون من الابتداء الغاية. فإذا قالت أنا حائض، قال حيضتك ليست في يدك، إذا هي ستدخل المسجد وتأخذ الخمرة وتخرج بها إليه، ويكون هو عند هذا القول في بيتها، فيكون في بيتها ويقول لها قومي ناولين الخمرة من المسجد. وهذا يقتضي أنها ستدخل المسجد وهي حائض، ولكن لا تمكث فيه، مجرد عبور سبيل تأخذ الخمرة وتخرج. أما الرواية الثانية قال لها من المسجد، يبقى من هنا الابتداء الغاية، حينما قال لها ذلك كم هو فين؟ ها؟ كان في المسجد. قال لها من المسجد ناولين الخمرة، يعني كان هو في المسجد وقال لها وهو في المسجد، وكانت في بيتها ناولين الخمرة، فتأتي بالخمرة وعند باب الحجرة، والحجرة مشرعة على المسجد، فيكون هو في المسجد وهي في حجرتها يتناول منها الخمرة. وهذا يتناسب فعلا، لأنه إذا كان في حجرتها يقول احنا ناول الخمرة من المسجد، ليش؟ ما هي قاعدة في محلها. لكن لما يكون في المسجد ويريد الخمرة يكون هذا أنسب. لكن جاء حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا تكون حائضة فتقوم فتأخذ الخمرة وتفرشها في المسجد لرسول الله. أعتقد هذا ما في احتمال لا تقديم ولا تأخير، فهو نص صحيح صريح بأن الحائضة تأخذ الخمرة من الحجرة وتخرج بها وتدخل المسجد وتفرشها في المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه من جملتها قالوا إن الحائض والجنوب لا يمكث في المسجد على وهو على حدثه، لكن كونه يمر مرورا للحاجة فلا مانع في ذلك، مع مجيء بعض النصوص أو كراهية بعض الفقهاء أن يتخذ المسجد طريقا، لأن كان مثلا الشارع يدور من وراء المسجد، والمسجد له باب في الجدار الغربي وباب في الجدار الشرقي، فبدل أن يذهب ويمشي في الشارع من وراء المسجد يختصر الطريق ويدخل من هذا الباب ويخرج من ذاك الباب. الفقهاء جميعا يكرهون ذلك، لأنه امتهان للمسجد ويمر بالمسجد ولا يؤدي تحية المسجد لأنه عابر سبيل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد، هذا عام في جميع المساجد للصغار، سواء كان مسجده صلى الله عليه وسلم وتكون للعهد، أو كان عاما لجميع المساجد وتكون هنا للجنس والاستغراب، فجميع المساجد لها حرمتها، فلا ينبغي للجنوب أن يمكث فيه ولا للحائض أن تمكث فيه. اللهم إلا الضروريات، هذه لها أحكام تخصها، والله تعالى أعلم.
قال وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا.
يأتي هذا الحديث لأم المؤمنين عائشة مرة أخرى. كنت إيش؟ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
من إناء واحد تختلف أيدينا
في بعض الروايات من الجنابة، تختلف أيدينا أي في هذا الإناء. الحديث له تتمة تتعلق بموضوع فك ظفر الشعر وغيره، وهو قولها في نفس هذا الحديث وإني أشد شعر رأسي وأغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تلتفي أيدينا، ولا أزيد على 3 حسنات على شعري، كأنها تقول ولا أنقض شعري وبين يدي رسول الله يراني. وهذا الحديث قالته جوابا على عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بلغها أن ابن عمر كان يأمر النساء أن ينقضن شعر رؤوسهن للغسل من الجنابة أو من الحيض، فلما بلغها ذلك قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل كنت أغتسل. قالت يرحم الله ابن عمر يأمر النسوة أن ينقضن شعرهن عند الغسل، أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ أظن زعلان شوية عليه. فهنا بلغها عن عبد الله بن عمر هذا القول، فهي انتقدت ذلك وذهبت إلى بعيد، ألا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ بدل يأمرهن بنقض الشعر، ابن عمر ممكن يأمر بهذا، ولكن من باب ما يمكن أن يقال، نوع من التأنيب على الفتوى على غير ما يراه الإنسان. ثم جاءت بالخبر وقالت كنت أغتسل، يعني ردا على كلام ابن عمر وأمره للنسوة بنقض الشعر. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني كان يشوفني ولا ما يشوفنيش، فليغتسل في الظلام. ما دامت قالت من إناء واحد تلتقي أيدينا أو تختلف أيدينا، وأنا شابة شعر رأسي ولا أزيد إلا أن أحذو على رأسي 3 حصيات، فذكرت شد شعرها وذكرت أنها لا تزيد على أن تحذو 3 حصيات، وذكرت أنها مع رسول الله في إناء واحد، ومقتضى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراها تغتسل وهي ضافرة شعر رأسها ولم تنقضه، وتجتزئ بالحثيات 3 على شعر رأسها المضفر. فيكون دليل أو مذهب أم المؤمنين عائشة في المرأة تبتر شعرها تنقضه أو تبقيه، إذن وجدنا أثرا لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بإبقاء الشعر المضفر، ووجدنا أثرا لعبد الله بن عمر بأنه كان يأمر النسوة بفك الشعر المضفر. إذن وجدنا القولين مختلفين، فبأيهما نأخذ؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الروايات أمر النسوة بأن ينقضن شعرهن لغسل الحيضة، وصاحب المنتقى ذكر آثارا كثيرة وتتبعه الشوكاني ونقلا عن فتح الباري، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار أورد آثارا عديدة على أن الجمهور يفرقون بين غسل المرأة من الجنابة وغسل المرأة من الحيضة، والأنسب في ذلك هو نقض شعر المرأة في غسلها من الحيضة، أو كما قال مالك رحمه الله ننظر إن كان ضفر الشعر شديدا يمنع وصول الماء إليه فكه، وإن كان رخوا أو لينا يسمح بوصول الماء فلا حاجة إلى إيش إلى نقضه. وبقي هنا البحث، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الفقهاء رحمهم الله يستنبطون الأحكام بدقة بكثير من الأمور، اللفظ القليل يستنبطون منه الأشياء الكثيرة، وهذه هي ميزة الفقه وهو الفهم وهو الاستنتاج من النصوص. أخذ العلماء من هذا العمل أولا جواز اغتسال الزوجين معا في وقت واحد، ثانيا جواز أو صحة اغتسال الرجل بفضل المرأة، وقد تقدم لنا هناك في باب المياه نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغتسل بفضل المرأة ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. ووجدنا البحث هناك إذا خلت به لغسل حيضة، إذا خلت به لغسل جنابة، إذا أما إذا كان معا كما في هذا الحديث فلا بأس. ولهذا يقول ابن دقيق العيد النهي هناك إذا خلت به فلا يستعمله الرجل بعدها. ومذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا خلت به في غسل حيضتها، وعلل الفقهاء بأن المرأة الحائض تريد أن تنظف المحل فلربما أفسدت الماء بشيء من ذاك المحل، ولكن إذا أفسدت على نفسها هي أيضا، فقالوا المنع مما خلت به المرأة لغسل الحيضة، أما غير ذلك فلا مانع. وهنا قالت نغتسل معا، يقول العلماء إذا شرعا معا، وبما يستدلون على أن هذا الفعل ينقض النهي قالوا لأنهما إذا جاء في وقت الاغتسال لابد أن أحدهما ستسبق يده إلى الماء، لا أن تكون مربوطة بخيط وتنزل سوا وتطلع سوا، فلابد من أحد الطرفين أن تسبق يده إلى الماء فيغترف ويأتي الآخر فيغترف من بعده، وهكذا تتتابع الأيدي من الطرفين عقب بعضهما البعض. فإذا اغترف الزوج أولا اغتسلت هي ببقء بفضل ماء، واذا اغتسلت هي اولا اغتسل هو بفضل مائها. وعلى هذا يكون هذا الحديث ناسخا لذاك الحديث لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل ليش المرأة. ثم مما أخذوه أيضا حكم الشعر التي أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولهم في ذلك استنباطات جزئيات أخرى والله تعالى أعلم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنقل البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول.
يأتي المؤلف رحمه الله بعد موضوع نقض الشعر للمرأة، وكأنه يلمح إلى ضرورة نقض شعرها، لأنه يأتي بهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه في هيئة وفي حالة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟
إن تحت كل شعرة
تحت جنابة. كل شعرة جنابة. يقولون هذا الحديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، وبعضهم كما ذكر المؤلف يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان موقوفا على علي، فالموقوف إذا لم يكن في موضوعه مجال للاجتهاد من الشخص يعطى حكم الرفع، لأن حكم جنابة تحت كل شعرة ليس من باب الاجتهاد، إنما وإن كان موقوفا على علي فيقال يعطى حكم المرفوع، لأن علي رضي الله تعالى عنه ليست عنده الإمكانيات بأن يحكم بأن تحت كل شعرة جنابة، إذن ما يكون قد قال ذلك إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بسماعه من رسول الله. فقالوا سواء كان مرفوعا كما هو هنا أو كان موقوفا على علي في بعض الروايات، فإن الموقوف يعطى حكم الرفع لأن موضوعه لا يستفاد بالاجتهاد والرأي. إذن الذي لم يرفعه وأوقفه على علي إنما سمع من علي أنه لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان تحت كل شعرة جنابة، على رأي اللي يقول كم في الجسم من شعرة، هذا من باب التأكيد. وإذا لم تكن هناك شعرة، إذا كان مكان لا ينبت فيه الشعر، إذا كل جزئية تعادل الشعرة في الجسم تحتها جنابة. ولذا أردته بالخبر عن تحت كل شعرة جنابة بما هو أعم، بأي شيء؟ قال فإيش؟
تغسل الشعر وأنقل بشر.
تغسل الشعر وغسل الشعر إذا كان مدفورا مشدودا، هل يتأتى غسله وهو مدفور ولا نفكه؟ هذا يرشح إلى جانب أولوية فك الشعر المدفور لنتمكن من غسله. وأنقو بيش؟
وأنقو
البشرة. البشرة كما يقولون من المباشرة، وسمي الآدمي بشرة لأن بشرة جلده مكشوفة، بخلاف الحيوان مغطى جلده إما بشعر إما بصوف إما بوبر إما بريش، ولا يوجد حيوان مكشوف بشرة جلده إلا الإنسان. فالبشرة، ومن هنا كانت البشرة إذا سمع خبرا سارا تغيرت أسارير بشرة وجهه، فظهرت على وجهه علامات الاستبشار، فمن خوذ من البشرة. إذا وأنقوا البشر، بشرة الإنسان جلده، وهو كل ذرة من ذرات الجلد الظاهرة يجب إنقاؤها، ما هو بس غسلها. وعلى هذا أخذ مالك رحمه الله ضرورة الدلك ليتحقق عند الإنسان في غسله أنه أنقى البشرة. وبحث هذا في موضوع الدلك وما الدلك، وذكر ابن عبد البر عن كثير من المالكية أنه يبذل جهده، لأن المتأخرين من المالكية قالوا إذا لم تلتقي يديه أطراف الأصابع من وراء ظهره ويشتمل الظهر كله، يأخذ خرقة أو يأخذ منديل، حتى لو قال يأخذ حبل، ويجعله من يديه ويمرره على ظهره ليستشعر أنه دلك جميع البشرة وباقي الجسم بما تناله يده يدلك جسمه ليتأكد وصول الماء إليه. وقال ابن عبد البر عن بعض الأصحاب مالك لو أنه لم يفعل هذا التدليك المطلوب وأمر أو كرر إفادة الماء تكرار فإن ذلك يجزئه عن الدلك، كما يحصل الآن، يقف تحت الدش والماء مستمر وهو صب الماء مباشرة مدة متوالية، ما ليس بمغراس يغطيه على جسمه ويفيض الماء وينتهي، له الدش ماشي والماء مستمر. فيقول إذا تكررت إفادة الماء وتوالت فهي مظنة وصول الماء إلى جميع البشرة. أو أنه انغمس في ماء ومكث مدة أو تحرك في الماء فإن هذا مظنة أنه قد عمم البشرة بالماء. وعند الآخرين إذا تأكد بوجوب الماء ولو من صبة واحدة، وكم جاءت السنة فإنه أفرغ على جسده 3 مرات. فعلى كل ما يتعلق بالتدليك وما يتعلق بإنقاء البشرة إنما هو تأكيد لرفع الجنابة عن جميع الجسم. وقد رأينا في الوضوء بأنه إن ترك لمعة فإنه جاء الوعيد ويل للأعقاب من النار. وابن عبد البر يقول إن الله سبحانه أمر المسلم أن يغسل أعضاء الوضوء، يغسل وجهه، يغسل يديه، يغسل قدميه، وغسلها لا يتأتى إلا بإمرار اليد عليها كما تغسل الثوب وتغسل الإناء. أما مجرد مرور الماء على العضو فليس هذا بغسل، إنما هو غمس أو إنما هو صب للماء، ولا يتحقق حقيقة الغسل إلا بالفرك أو بالدلك. ويقول إن الله سبحانه وتعالى قال في الغسل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى إيش؟ حتى تغتسلوا. فالقرآن قال حتى تغتسلوا، وكذلك إذا كيف يكون الاغتسال الذي جاء مجملا في كتاب الله مع الوضوء الذي جاء مفصلا؟ فكما أمر الله المتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ولا يتحقق غسلها إلا بإمرار اليد عليها، لأن مرور الماء من غير مرور اليد عليها لا يسمى غسلا بل يسمى إفادة الماء على العضو. فكذلك في الغسل عليه أن يمر يده على أعضاء على سائر الجسد كما يمر يده على أعضاء الوضوء التي جاء التنصيص عليها. وعلى كل الجمهور على أنه كيفما اغتسل أجزاءه. وبقي البحث في هذا الباب فيما إذا اغتسل هل يصلي بهذا الغسل أو يتوضأ؟ فنجد من يقول إن توضأ قبل الغسل كما تقدم في حديث عائشة توضأ وضوءه إيش؟ للصلاة، يعني كوضوئه للصلاة سواء بسواء، ثم بعد ذلك أدخل أصابعه في أصول الشعر
ثم 3 حسنات على الرأس، ثم حتى على جسده 3 مرات. قالوا إذا توضأ أولا ثم اغتسل على ما قالت أم المؤمنين عائشة، ثم في أثناء الغسل لم يمس فرجه بعد وضوئه، فإنه يصلي بهذا الغسل المسبوق بالوضوء. ويقول ابن عبد البر: لم يأت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد الغسل، ولكن إذا حدث في أثناء الغسل ما ينقض الوضوء الأول فإنه لابد أن يتوضأ. وأكثر العلماء يقول إن الحدثين يتداخلان، يتداخل الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، فإذا اغتسل وعمم البدن بالغسل ناويا رفع الحدثين معا فإن الحدث الأصغر يتداخل مع الأكبر ويصبح طاهرا من الحدثين، يصلي بهذا الغسل. والله تعالى أعلم. نعم.
باب جديد.
إيش؟
التيمم.
لا، ما هو التيمم؟ نحن نرجع إلى الباب من أول. اقرأ الحديث الأول في باب الغسل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء.
شق الكتاب، بين لنا الماء من الماء. ماء ماء، ايش هو الماء؟ الماء
ماء الغسل من ماء الرجل.
ماء الغسل من ماء الرجل. طيب،
من ماء المرأة.
ايش؟
او ماء الغسل من ماء المرأة.
ماء المرأة. وكيف هذا؟ ما نبغى الغاز، نبغى تصريح. ها،
اذا احتلمت،
اذا احتلمت المرأة.
نعم،
مجرد احتلام. أيما امرأة احتلمت تغتسل؟
نعم.
مطلق؟
نعم.
ما تسكت انت يا اخي. ها؟
نعم.
مطلق احتلام؟
نعم.
رأت في منامها ان زوجها مشات، ورأت في منامها ان زوجها يأتيها، تقوم تغتسل؟
شعرت انها انزلت.
شعرت، ما شعرت انا بشيء، شعرت انها، يعني اذا رأت المرأة ايش؟
الماء.
اذا احتلمت ورأت الماء. طيب، هذا الحديث محكم ولا نسخ؟
لا، محكم.
محكم فيش؟ اذا انه جامع ولم يأتي منهما، يستعمل ماء ولا ما يستعمل؟
استعمل.
ليش؟ الماء من الماء. ها، سيبوا لي حديث يا جماعة الخير، خليه يبعد في الماء. ها،
ونسخة.
نعم،
نسخة.
نسخة وأصبح ما له عمل، نركنه يصبر، يجوك الحديث اللي بعده. ها،
ما
الحديث محكم له مكان من التشريع ولا نسخ؟
محكم له مكان من التشريع،
وهو
وفيه
تفصيل. هات التفصيل جزاك الله خير.
حديث الغسل من الاحتلام،
ايوه،
والغسل من الإزالة، ثم جاء بعد ذلك حول سعد.
ما سألناك عن النصوص عشان تعطينا التفصيل الفقهي.
نعم، كان اول الامر الغسل، الماء من الماء.
طيب، معنى الماء من الماء انه لا غسل من ايش؟
من ادخال بدون انزال.
من ادخال بدون انزال. طيب، ثم بعد ذلك صار ايش؟
ثم بعد ذلك صار هناك الغسل انزل او لم ينزل.
الغسل من العلاج انزل او لم ايش؟
ينزل.
او لم ينزل. طيب،
عندك شيء ثاني؟
اعطيه الحديث اللي بعده. ابراهيم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جلس بين شعابيها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
نعم، ارفع يدك قول. ايش معنى جهدها؟ ايش معنى شعابيها الاربع ولا الستة ولا اثنين؟
جهد هذه ماذا؟ غلبها،
بمعنى ايش؟
غلبها،
غلبها، بل كنت تغلبه هي. ما في مغالبة ومحاربة. لا، معنى جلس بين شعبها الأربع. ما هي الشعب الأربع؟ شعب مرجانية ولا شعب إنسانية؟
قيل اليدين والرجلين.
طيب، رباعي أربعة. ثم جهدها. يعني غلبها، يعني إذا تضاربوا وغلبها عليها أن يغتسل ولا غلبته هي؟
لا، يعني جهدها بمعنى وطئها.
تقول هذا جهدها بمعنى وطئها. يبقى هذا الحديث ما علاقته بالحديث اللي قبل الماء من الماء؟
علاقته في تفسيره أن الحديث الأول يحكم على من يحتلم،
طيب،
والحديث الثاني يحكم على التقاء نسخ الماء.
يعني نسخ مفهوم الماء من الماء.
لا.
ها؟
لا.
طيب، هذا اللي بعده.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل.
يا شيخ أحمد، المرأة ترى في منامها ما إيش؟
ما يرى الرجل.
ما يرى الرجل هذا على أي صفة؟ الرجل يرى بأنه يطأ امرأة، والمرأة ترى إيش؟ ما يرى الرجل؟ ولا من جنس ما يرى الرجل؟ من جنس ما يرى الرجل. طيب فصل لنا.
ما في شيء.
لا نقل بالكتاب.
يعني إذا رأت الماء وهي مستلمة عليها أن تغتسل. إذا رأت الماء عند النوم فعليها الاغتسال.
عند النوم. وبعد النوم.
كانت نائمة
ورأت الماء. ورأت الماء. شوف رأت.
يعني شافت كأن زوجة أو إنسان آخر.
شافت بعينها ولا ب؟
لا، شعر عيالها. شعرت.
شعرت. والماء هذا اللي رأته رأته فين؟
في مسح.
نعم.
في حوالي أو في مسح أو في ملابس.
وإذا ما خرج في حوالي؟
ثم على.
هل يتعين خروج ماء المرأة؟
لا.
وهل ماء المرأة كماء الرجل لابد أن يخرج إلى الخارج؟
لا.
لا. هي تمتص ماء الرجل. ما هو لازم أن يخرج إلى الخارج.
يتحرك المكان.
إذا شعرت بأنها قد فرزت الماء وخرج من مكانه ووصل إلى المهبل، المهبل قد يتشرب هذا الماء.
يبقى عليها إيه؟
عليها أن إيه؟ أن تغتسل. الرجل إذا رأى في منامه أنه يأتي أهله ولكن لم يجد ماء.
لم يرى ماء ليس عليه
ما عليه غسل. وهي إذا رأت أن زوجها يأتيها ولم ترى ماء. ما زود الختان والختان للرؤية؟
لا، بسمع المرأة يخرج ما يخرج خارج.
ما خرج ماء، هي ما رأت الماء تحرك، لكن رأت زوجها يأتيها ولم تشعر بخروج ماء.
ما عليها غسل؟
أول نفس حل بعده.
زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟
كمل الحديث شفاء. أم سلمة تقول: وهل يكون ذلك؟ معنى وهل يكون ذلك؟ الاستفسار هذا استفسار إيش؟ تقريري ولا إنكاري؟ كلامك
إنكاري.
تنكر إيش؟
أن المرأة ترى.
أن المرأة ترى ما يرى الرجل. طيب، ايش موقف الرسول من هذا؟ ايش قال لها؟
قال لها: فمن اين يكون الشبه؟
قال لها ايش؟
فمن اين يكون الشبه؟
نعم.
فمن اين يكون الشبه؟
قبل هذا.
فقالت ام سلمة: وهل يكون هذا؟ ايوه. قال: نعم. فمن اين يكون الشبه؟
ايه، ما في هذا استغربت يعني. طيب، فمن اين يكون الشبه؟ إيه، اي شبه هذا؟
شبه جميل للمولود. أيوه، يأخذ من أبوه أو من أمه.
الشبه يأتي وراثي عن الأم أو عن الإيش أو عن الأب.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت.
من يأخذ هذا الحديث؟
نعم.
What is what?
وعطف
عليه ومن هم
انواع
الغسل،
فمنها ما هو
سنه
ومنها ما لم
يرد. كيف ناخذ السنه من الواجب في هذا الحديث؟ كان يغتسل من اربع. كيف نفرق بين ما هو سنه وبين ما هو واجب؟
نصوص
اخرى. اذا هذا الحديث ليس فيه تفريق بين سنة وواجب. طيب دلالة الاقتران، هذه الأربعة جاءت مقرونة في خيط واحد، هل دلالة الاقتران لها أثر في ذلك ولا لا أثر لها؟
لا
ما هو لكل ليس لها أثر. إذن كما يقول الأصوليون دلالة الاقتران قرينة وليست نصا أو ليست دليلا. طيب ما هو السنة وما هو الواجب في هذه الأربعة؟ إيش الأربعة أولا؟
غسل
الجنابة،
غسل
يوم الجمعة،
وغسل
الإيه؟ الجمعة،
وغسل
الحجامة،
والغسل
من إيش؟ من غسل الميت. طيب هذه الأربعة أيهما واجب وأيهما سنة وأيهما متفق عليه وأيهما مختلف فيه؟
الجنابة واجب.
الجنابة واجب متفق عليه.
والجمعة سنة.
الجمعة ايش؟ سنة.
اما الحجامة
اصبر، هل تذكر النص الذي يبين لنا ان غسل الجمعة في سنة وليس بواجب كالجنابة؟
اسلم اولا في قولين يعني علامة.
ايوه.
انه واجب كغسل الجمعة واجب على كل مسلم.
طيب.
في الحديث الاخر لان كثر الرجاء ونعمة واللي مختصر
على ماذا؟ على ماذا؟
كمل
حديث كمل.
إن توضى فبها ونعمت.
إن توضى فبها ونعمت. وإن
اغتسل فالغسل أفضل.
الغسل أفضل. هذا جاء صارفا عن إيش؟
عن قريه
الرجل. عن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتدم. إذا أحد الأربعة متفق عليه وهو الجنابة، وأحد الأربعة مختلف فيه والراجح أنه إيش؟ سنة. تذكر من يقول بأن غسل يوم الجمعة لليوم وليس للجمعة؟
أبو حنيفة.
لا. أبو حنيفة ماذا؟ الظاهرية. أحسن. ابن حزم يقول غسل يوم الجمعة لليوم ولو اغتسل بعد العصر أجزأه. طيب.
غسل الحجامة؟
نعم.
لم يرد.
لم إيش؟
لم يرد غسل الحجامة.
لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إيجاب غسل الحجامة. وقد يكون اغتسل تطوعا او في الحر او نباطة او غير ذلك. نعم.
غسل الميت ايضا ليس يعني سنة.
ليس سنة.
ورد الوضوء.
ورد الوضوء في ايش؟
عند غسل الميت. عند حمل الميت. نعم.
ورد الوضوء في حمل الميت. طيب احنا عندنا غسل. ايش هذا الغسل؟
نعم.
ايه. أنا نفسهم كان لدي مشأة مهمة، لكن يهمنا يا إخوانا الله يجزيكم بخير التنبيه على في نهاية كل باب لابد أن نمر على ما تقدم لنرى هل أو استوعبنا شيء أو أننا فلتنا أشياء. وبالله تعالى التوفيق.
قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. قال: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه،
ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما قدم المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الطهارة المائية من إزالة النجاسات ومن قضاء الحاجة ومن الوضوء والغسل، أتى بعد ذلك إلى الطهارة الترابية وهي التيمم. يقال التيمم لغة القصد، تقول يممت جهة كذا أي قصدتها، أو تيممت إلى جهة كذا قصدتها، وهو شرعا نفس المعنى وهو القصد، أن يتيمم الصعيد المباح أو الصعيد الطيب ليتيمم أو يتمسح به على صفة مخصوصة. وهذا الباب يعطينا مدى سماحة الإسلام ومجيء البدائل من الأصل المفروض، وهذا أولها. فالأصل في الطهارة أن تكون بالماء، ماء طهورة، ولكن إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لا يتعطل التشريع ولا تتوقف العبادة، فيأتي البديل وهو التيمم، سواء كان التيمم رخصة أو عزيمة، فإنه نيابة مؤقتة أو دائما على حسب ظروفها عن استعمال الماء. ونجد البدائل في الإسلام حينما تأتي الشدائد أو المضايقات والعجز، وفي بعض الأحيان تسمى رخصة وأحيان تكون عزيمة. فإذا انتهينا من الطهارة وجئنا إلى الصلاة، الأصل فيها وقوموا لله قانتين. فإذا عجز عن القيام جاءته الرخصة في أن يصلي جالسا، إذا عجز عن الجلوس صلى وهو على جنبه أو مستلقيا على ظهره. إذا جئنا إلى الصيام فإن الأصل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا كان عاجزا عن الصوم أو تلحقه به مشقة من مرض أو سفر أو ما يلحق بالمرض والسفر، فإنه تأتي الرخصة لأيام عدة من أيام أخرى. وتأتي الزكاة أنها لا تجب إلا على الغني الذي يملك نصابا ويبقى عنده مستغنيا عنه حتى يحول عليه الحول في يده، فحينئذ يثبت غناه فيفترض عليه الزكاة. نأتي إلى الحج، من أول مشروعيته من استطاع إليه سبيلا. نأتي إلى الجهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج إلى آخره. ومن هنا لم يكن في التشريع الإسلامي ما يسمى طريقا مسدودا، بل كلما عجز الإنسان جاءته الرخصة. والتيمم يختلفون فيه على ما سيأتي إن شاء الله، هل هو عزيمة أو رخصة، كما اختلفوا في إباحة الميتة. إذا نفد الطعام ولم يجد ما يصد رمقه ووجد الميتة وهي محرمة في الأصل، فإنه أبيح للمضطر غير باب ولا عاد. فإباحة الميتة عزومة ولا رخصة؟ قالوا إنها رخصة، ولكن قد تكون عزومة إذا خاف على نفسه الموت ولم يوجد غيرها. وهنا تنتاب التيمم مباحث من حيث العزيمة والرخص، ومن حيث أنه مبيح للصلاة أو رافع للحدث، وهذه كلها جوانب فقهية تتعلق بموضوع التيمم. وسيأتي تنبيه للمؤلف بإيراد بعض النصوص الموجودة في هذا الباب والتنبيه عليها إن شاء الله. والتيمم ثابت بالكتاب وبالسنة والإجماع، فلا حاجة إلى بحث جوازه أو مشروعيته. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشيء من بيان المشروعية مع خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت من صيغة العربية مبني كما يقولون للمجهول أو لنائب الفاعل. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت من صيغة العربية مبني كما يقولون للمجهول أو لنائب الفاعل. معروف أن الذي أعطاه، من الذي يعطي رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله: لم يعطهن أحد قبلي أو أحد من الأنبياء قبلي. واعتبروا هذه الخمس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصر ما أعطيه دون الأنبياء في الخمس، لكن قال: أعطيت خمس، ممكن أعطي خمسا أخرى أو عشرة. ولذا ذكر السيوطي أنه عد مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم إلى 100 صفة. وابن حجر في فتح الباري ذكر 8 بنصوصها. وهناك أمور تمر على الإنسان ولو لم يحفظها ويعلم أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في بيان خصائصه: إما أن يأتي النص عليها كما جاء في الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء القرآن بالتنصيص خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا نص قرآني على أن هذه الصورة من صور الزواج خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة إذا رغب الزواج من رسول الله فجاءت ووهبت نفسها لرسول الله فإنه يحق له أن يتزوجها بدون صداق ولا ولي ولا شهود، وهذا من خصائصه. قيل: الولي لا حاجة إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أما غيره فلا يحق له أن يتزوج امرأة بالهبة كما يقولون. نأتي إلى الخمس المذكورة في هذا الحديث، فنجد استهل صلى الله عليه وسلم: أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، والتصريح من الأنبياء قبلي. وإذا كان لم يعطهن أحد قبله، هل يعطى أحد بعده شيئا منها؟ لا، لأن الرسالة انتهت، والعطاء والإكرام من الله سبحانه وتعالى بتخصيص فرد من الأفراد بشيء لم يكن لغيره هذا انتهى أمره. اللهم إلا أمور ليست في التشريع، كما قالوا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كانت تمر به الملائكة فتسلم عليه وكان يراها،
يقولون انه حدث ان اكتوى فامتنعت عن التسليم عليه وعن رؤيته، فلما ترك العلاج بالكوي عادت اليه وقال قد عاد الي ما كان اولا. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان مع ابيه وجاء الى بيت رسول الله واستاذن العباس على رسول الله فلم ياذن له، رأى الباب مفتوح ويرى في داخل البيت، فغضب العباس، وكان في بني هاشم نوع حده، فقال له عبد وجاء راجعا الى بيته، فقال له عبد الله لا تغضب يا ابي لعله مشغول عنك بالرجل الذي يتحدث معه. فلو معه رجل؟ قال بلى. فلما رايته؟ قال الا موجود. فرجع العباس مره اخرى فاستاذن رسول الله فاذن له من اول مره، فدخل قال ما شانك يا ابن اخي؟ استاذنتك اولا ثلاث مرات فلم تاذن لي، وقال لي الغلام انه كان عندك رجل تحادثه. فالتفت صلى الله عليه وسلم الى ابن عباس وقال ارايته يا غلام؟ قال لا. قال ذاك جبريل كان عندي انفا. فهذا قد يكون من خصوصياته، ولكن وجدنا في مجلس عام في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل وذكر من صفاته، فهذا في مجمع عام، وفي النهاية قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقد يخص الله بعض العباد ببعض الخصائص ليست للآخرين، كمثلا إجابة الدعوة، ما كل إنسان يجاب الدعوة، ولكن يوجد من بعض خلق الله من بعض عباد الله الصالحين الذين كما قال صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره، إذا لم يعط منها أحد قبلي ولم يعط أحد منها شيئا بعده. نعم. الأولى
نصرت بالرعب مسيرة شهر.
نصرت بالرعب، الرعب هو الخوف، مسيرة شهر. المسيرة مفعلة موضع السير، يعني مسافة ما يسير الإنسان شهر بالسير العادي على الأقدام أو على الإبل. قالوا مسيرة شهر أمامه، ومسيرة شهر وراءه، ومسيرة شهر عن يمينه، ومسيرة شهر عن يساره، يعني كل من سمع به على بعد شهر فإنه يرعب بذكره. وجاءت بعض الروايات نصرت بسيفي أي بالسمعة، ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، ورؤوف الرحيم الناس ما تخاف منه، إنما الناس تخاف من البطاش من الجبار من الظالم الجبابرة، ولكن رؤوف رحيم ويخافون منه. هذا بل نصرته أي، وهذه النصرة كما يقولون ولو كان وحده وليس معه من الجيوش أحد، فإنه بمجرد وجوده في مكان ويسمع به أي إنسان ولو على بعد مسيرة الشهر لا بد أن يرتجف قلبه خوفا من رسول الله لما أعطاه الله من النصر على أعدائه. وقد جاءت أحداث وإن كانت ليست على بعد ولكن تبين في بعض الغزوات، كما يقول الراوي نزلنا منزلا وكان الظل شحيحا فكنا نترك الشجرة المظلة لرسول الله ونتجنب عنه، أي ليقيل وينام براحته. فجاء إلى ظل شجرة وعلق سيفه بغصنها ونام، فجاء أعرابي وأخذ السيف واستله من جرابه وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يعصمك مني الآن؟ السيف في يده وهذا أعزل وجالس في الأرض، فهذا متمكن بقيامه والسيف في يده. قال الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، ف خليفتنا وله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أعرابي، من يعصمك مني؟ فقال: العفو يا محمد. فهذا من نصرة الله، ما جاء أصحاب حوله، ما استصرخ على أحد ولا استنجل بأحد ولا نادى أحد، ولكن الله. ونحن نعلم بأن نصرة الأنبياء في مثل تلك الوقائع ما هي عن بعد واقعة، ذكر لنا القرآن الكريم عدة وقائع. فهذا موسى أو أول قبل هذا الخليل عليه السلام، حينما وضعوه في المنجنيق وأرادوا إلقاؤه في النار والنار ملتهبة مسعرة، ويأتي جبريل: ألك حاجة؟ يقول له: إليك أنت ما في، أما إلى الله نعم، إليك فلا وإليه بلى. قال: سمع حاضر. قال: علمه بحاله يغني عن سؤاله. فكانت نصرة الله إليه أقرب من كل شيء. وكما قيل: ضجة الملائكة لما رأته في المنجنيق وقال: إن سألكم عونا فأعينوه إن استطعتم، ولم يسأل أحدا شيء. كان نصرة الله إليه إيش؟ يا نار كوني بردا وسلاما. وموسى عليه السلام لما وقف على حافة البحر ونظر من معه فإذا فرعون وجنوده وراءهم وقالوا: إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو ورانا. فقال موسى: كلا، إن معي ربي. ومعي نجدها في الغار، حينما وصل الطلب إلى فم الغار ويقول الصديق: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم أسفل عليه لأبصرنا. فقال: ما بالك باثنين إلا ثالثهما، إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا. وهكذا أيها الإخوة، نصرة الله للرسل هذه عامة، ولكن أن يكون ينصر على مسيرة شهر بالسماء، هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فقل: نصرت بالرعب مسيرة شهر. والثانية:
وجعلت لي الأرض مهدا.
جعلت لي الأرض، الجعل التصهير. تقول: جعلت الطين خزفا، جعلت الخشب بابا، جعلت الطحين خبزا. فسير الله الأرض، الأرض موجودة من أول، ولكن الجعل منصب على الوصف الطارئ. وجعلت لي الأرض، الأرض جنس لهذا كما يقولون الكوكب الذي نعيش عليه، هذه الأرض التي تقابل بالسماء التي نعيش عليها. جعلت لي الأرض، وأل هنا للاستدراك. جميع أجزاء الأرض مشارقها ومغاربها شمالها وجنوبها أعلاها وأسفلها جعلت لي. وكلمة لي مفهومها ليست لم تجعل لغيري مسجدا وطهورا. هل مسجد من ما أعطيه الخمس أو المسجد والطهور سواء خصلة واحدة؟ التحقيق في العدد تكون خصلة واحدة، لأننا لو عددنا هما خصلتين لكان المذكور عندنا ست، والمذكور في الحديث في الجملة خمسا. وهذا من الأساليب النبوية، وهو الأبلغ أن يذكر القضية مجملة ثم يفصل في أجزائها. وجعلت لي الأرض مسجدا، مسجد مفعل من سجد يسجد فهو مسجد على خلاف القياس، ولا يكون القياس مسجد. فهنا جعلت لي الأرض مسجد، مفعل موضع السجود كمجلس. تقول: هذا مجلس زيد أي مكان جلوسه، وهذا مسجد زيد أي مكان سجوده. وهل يا ترى المراد مسجد على المعنى اللغوي أو مسجد على المعنى الشرعي؟ يعني يجوز أن أبني المسجد في أي جزء من الأرض، أو أن جميع أجزاء الأرض هي مسجد بمعنى موضعا للسجود ولو لم يكن هناك مسجد مبني؟ والمعنى الثاني أعم، جعلت لي الأرض كأن الأرض كلها مسجد كبير جدا في جميع أرجاء الأرض. وطهور، الأرض تكون طهور، وكلمة الأرض تشمل جميع طبقاتها، والأرض تشتمل كما بين صلى الله عليه وسلم ما تلي ومثل ما بعثني الله به من الحق، كما تلي أرض خصبة شربت الماء وأنبتت، وأرض جداء لم تمسك إيه جرباء لم تمسك ماء ولم تنبت كلا، وأرض كذا أمسكت الماء ولم تنبت واستفاد بها غيرها. الأرض أجادب وخصبة وسبخة وصحراء جلداء ورمال، جميع أجزاء وجه الأرض. فعلى هذا العموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وسيأتي بيان هذا الطهور وكيف نتطهر بالأرض. ولكن التعميم هنا والمجيء بأل وهي لعموم أجزاء الأرض أو لجنس الأرض، أخذ العلماء بأن طهور الأرض يصلح بكل أنواع أجزائها، سواء كانت رملة أو حصوة أو سبخة أو صخرة ملساء أو أرضا طيبة منبتة، جميع أنواعها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجد كما تصح الصلاة في جميع أجزاء الأرض، سواء كانت صخرة ملساء أو رملا بيضاء أو حصوة أو سبخا أو على رأس جبل، تصح الصلاة فيه كذلك تصح الطهارة منه. وهذا ما أخذ به من يقول بأن التيمم يصح أن يكون على جميع أجزاء الأرض. ولكن وجدنا الأثر الذي يأتي بعد ذلك، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم،
أيما رجل أدركت،
فأيما، أي هذه من صيغ العموم، وما هنا أيضا موصولة، أيما رجل وكذلك امرأة أدركته الصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض فعنده إيش؟ فعنده مسجده أي الذي يصلي فيه، وطهوره الذي يتطهر للصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي، إذن أيما رجل من الأمم الماضية ما كان تصح لهم الصلاة في عموم الأرض، لأن هذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم له في شخصه ولأمته معه. وكان الأنبياء من قبل والأمم من قبل لا تصح صلاتهم إلا في أماكن العبادة، سواء كانت البيعة أو كانت الكنيسة أو كانت مواطن العبادة التي تختص بهم، أما عموم الأرض فلا. وجاءت هذه الأمة فكانت صلاتها تصح في المساجد التي بنيت للصلاة، وتصح في أي جزء من أجزاء الأرض. فأيما رجل أدركته الصلاة في سفر في حضر وليس عنده مسجد، فعنده مسجده أي وجه الأرض، وعنده طهور يعني إذا لم يجد الماء فعنده الأرض يتطهر منها أو بها ويصلي عليها، أي أن ذلك لا يعفي أيما رجل من أداء الصلاة. لا يقول ليس يوجد مسجد عندك مسجدك، ولا يقول ليس عندي ماء أتوضأ عندك طهورك. إذن لا عذر لأي رجل كان في أي بقعة كانت أن يترك الصلاة لعدم وجود مسجد مقام، ولا لعدم وجود ماء يتطهر به، فعنده في أي مكان كان عنده مسجده وهو وجه الأرض، وعنده طهوره الذي هو جزء الأرض المكشوف لنا. فأيما رجل قال وألحقت به المرأة أيضا، لو أن جماعة عائلة بكاملها رجال ونساء أو قبيلة في رحلة ولم يجدوا الماء وأدركتهم الصلاة، فإن الجميع رجالا ونساء يتيممون ويصلون.
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء.
انظر إلى صنيع المؤلف، جاء باللفظ الأول وجعلت إيش لنا إيليها الأرض، والأرض عامة. جاء باللفظ الآخر وجعلت تربتها، يقولون إن التربة والأرض سواء، وتربة كل جزء من الأرض بحسبها. وهنا هذا الأرض تربتها خصبة، هذه الأرض تربتها سبخة، هذه الأرض تربتها جفة، هذه الأرض تربتها صخرة، فتربة كل مكان بحسبه. إلا أن البعض قال تربتها نوع خاص منها هو الذي يمكن أن يكون منه التيمم، وبدأنا في تخصيص عموم الأرض. يبين ذلك أيضا الأثر الذي يأتي بعد هذا.
وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا،
هذا نص صريح. وجعل إيش؟
التراب.
والتراب متميز عن أجزاء الأرض من السبخ لأنه ليس تراب أبدا يطير، ومن الرمل الأبيض النافع، ومن حفا الأرض الحفاء، ومن الصخرة الملساء. فالتراب هو نوع من الأرض صالح للزرع والإنبات. فمن هنا لوجود هذه الروايات، هناك من أخذ بالعموم وجعلت لي الأرض، فقال بصحة التيمم على جميع أجزاء الأرض كمالك وأبي حنيفة رحمهم الله، والشافعي قال لا بد من وجود تراب، وإذا وجد التراب ولو في غير الأرض صح التيمم. كما يقول النووي رحمه الله لو جاء إلى كيس من الحب حبة ومعرض بالهواء ويسفيه التراب وفيه غبار، أو إلى مفرشة معلقة ومليئة بالغبار فضرب عليها وتصاعد غبار التراب من هذا الكيس أو من هذه المفرشة صح التيمم عليه، لأن الغرب التراب. والجمهور يقولون لا، تتيمم صعيدا طيبا، فالقصد للصعيد وهو وجه الأرض. إذا بهذه الروايات يجمعون على مشروعية التيمم، ولكن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل عموم الأرض على النص الأول العام أو على التربة؟ وهل التربة تتميز عن وجود عن عموم الأرض أو على التراب؟ والتراب ولو لم يكن في الأرض بأن كان على جدار أو على كيس حب أو على مفرشة أو على نحو من ذلك ووجد الغبار صح التيمم. فالشافعي رحمه الله أخذ بأثر علي وجعل التراب حيثما كان ولو لم يكن مباشرا للأرض، لأن التراب عوضا عن إيش؟ عن الماء. والآخرون قالوا لا، الذي يصح منه التيمم هو وجه الأرض صعيدا، والصعيد ما تصاعد وارتفع عن وجه الأرض. حتى قال المالكية صعيد الأرض ولو كان حجرا أير، أي حجرا أملس، لو أن صخرة بالوادي كانت مليئة بالتراب وجاء السيل وغسلها ثم جاء إنسان في وقت من الأوقات ولم يجد ماء، وعنده تلك الصخرة الملساء، فإنه يصدق عليها صعيد الأرض، أي الذي تصاعد على وجه الأرض، فإنه يصح التيمم عليها ولو لم يكن بها ذرة غبار ولا تراب. إذن إلى هنا بيان اختلاف العلماء رحمهم الله في نوعية ما يصح منه التيمم من الأرض. هم مجمعون على أن جميع أجزاء الأرض تصح الصلاة عليه. لو كان إنسانا في قمة جبل ويعمل هناك ثم حانت الصلاة، لا نلزمه أن ينزل بطن الوادي ليصلي، ابن ذن عنده ماء متوقع، فيصح أن يصلي في قمة الجبل ولو كان أملس مثل الرخام ليش المنعم. فقالوا كما تصح الصلاة وتكون مسجدا بعمومها وجميع أنواع أجناسها، في رملة، في حصوة، في جصة، في صخرة، في تراب، في أي نوع تصح الصلاة، فكذلك الطهور قرين العيش المسجد، فعنده مسجده وطهوره. فإذا كان عنده مسجده والأرض صخرة ملساء وقلنا لا يصح التيمم، صار عنده مسجده فقط وعليه أن يبحث عن إيش؟ عن طهوره، فينافي الحديث. وعلى هذا يكون الأرجح من هذه الأقوال أن أي جزء من أجزاء الأرض بطبيعته فإنه يصح التيمم عليه كما تصح الصلاة فوقه، وهكذا معطيات هذا الحديث. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أصبر أكمل
ما قلت وذكر الحديث.
نعم.
وليش ما قلتها؟
أعطيته خمسا، كم جانا يا جماعة؟
اثنين.
نصرت وجعلت، وين باقي الخمس؟ اللي عندك المؤلف ما سكت.
وذكر الحديث.
المؤلف يشير إلى أن جابر رضي الله تعالى عنه ما قال أعطيته خمسا ثم ذكر نصرت وجعلت مسجدا وطهورا ومشى، هنقول له فين بقية الخمسة؟ المؤلف يقول وجابر ذكر بقية الحديث، يعني ذكر بقية الخمس الخصال، ولكن المؤلف اقتصر من الحديث ما هو محل الحاجة عندنا وهو ايش؟ مسجدا وطهورا. طيب وليش جبنا نصرت بالرعب؟ من دخل في هذا؟ اذا يجب ان نقف على بقية الخصال الخمس التي اختص بها خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. من يذكر الثالثة؟
قلة فيها الغنائم.
انت عندك الشرح شطارة شاطر.
قال وأحلت لي الغنائم، وفي لفظ المغانم، ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم والمغانم هي ما يناله الجيش المنتصر من أموال الجيش المنهزم، من أموال ومن حيوانات ومن سلاح ومن إلى آخره. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من أحلت له الغنائم. فإيش كيف كانت الغنائم مع الأمم الماضية؟ ما كانت تحل لهم، ولكن كانوا إذا غنموا شيئا من العدو، أو يقولون الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم أمر بالقتال ووعده الله بالنصر إنا لننصر رسلنا، وقسم لم يؤمر بقتال فليست عنده مغانم. فالذين أمروا بالقتال وكانوا يغنمون من العدو فيجمعون المغانم والغنائم في مكان إن كان عملهم خالصا وسلم من الغلول. ما في واحد من الجيش أخفى شيئا لنفسه، نزلت نار وأحرقت، كما كان في قضية قابيل وهابيل لما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من إيش؟ من الآخر. وهو أن نزلت نار فأحرقت القربان الذي هو مقبول، فكانت تنزل نار فتحرق تلك الغنائم ولا يمتلك الجيش المقاتل منها شيئا. ويذكرون في نبي الله داود عليه السلام أنهم غنموا مغانم ووضعوها فلم تنزل نار تحرق، فقال لهم لرؤساء القوم فيكم غلول منع من نزول النار لإحراقها، كل واحد يختفي ما في واحد يطير. فدعا رؤساء الجند وقال ليبايعني كل واحد على قومه، فبايعوا إلا واحد لصقت كفه بكف نبي الله، قال في قومك الغلول جيبهم يبايعوا واحدا واحدا. فجاءوا فلصقت كف الغال بكف النبي عليه السلام فقال أنت الذي عندك الغلول فأتي به، وذكروا أشياء طفيفة من خيوط أو لباس أو كذا، فإذ أتى به وألقاه فنزلت النار وأحرقته. فكانت الأمم الماضية والرسل المتقدمون إذا غنموا لا يقتسمون الغنائم، ولكن في هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم أحلت، معنى أحلت تشعر بأنها لم تكن حلالا من قبل، وأحلت لي المغانم، كما في آية الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث، إذا قبل نزول الآية ما كانت حلالا، وهنا كذلك وأحلت لي المغانم. بعضهم يقول المراد بالمغانم بعضها وهو الخمس، يتصرف فيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية لله وللرسول ذي القربى إلى آخر. بعد ما قل لا جميع الغنائم كما جاء في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لمن؟ لله وإيش؟ وللرسول، ما أعطى للآخرين شيئا، وهو الذي يعطي المقاتلين حصتهم. ثم جاء التقسيم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه والاربعه الاخماس تكون لمن؟ للمقاتلين. وهذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واعطيت الشفاعه.
واعطيت الشفاعه يبقى نصرت مسجدا وطهورا وحلت الغنائم. الرابعة ايش؟ واعطيت الشفاعة. الشفاعة هنا جنس عام، واصل الشفاعة من الشفع، والشفيع يأتي مع الشخص وهو مفرد، الشخص وحده وتر فرد، فاذا ضم اليه شفيع الى من له حاجة اليه كان هذا الذي جاء معه شفعه، فصار هو والذي جاء شفعا وليس وترا. والشفيع هو الذي يأتي مع المشفوع فيه فيكون وترا شفعا معه، وعرفا هو الذي يسأل من عنده الحاجة لهذا المشفوع له. وغالبا يكون الشفيع او الشافع ذا منزلة عند المشفوع عنده، لان الشخص بذاته قد لا يعنى به صاحب الحاجة الموجودة عنده، واذا اتاه لا ينظر اليه او لا يقضيها له، فاذا اتاه من له مكانة عنده ربما قضى حاجة المشفوع اليه بموجب وجود الشافع الذي أتى معه. والشفاعة يوم القيامة هي أن يشفع الشافع في غيره، إما بعدم دخول النار وقد استحقها، وإما بدخول الجنة وهو لم يستحقها، وإما بإخراجه من النار وقد دخلها. والشفاعة من حيث هي بهذه الصفات يشارك فيها الكثيرون. شفع الأولون والآخرون وبقي أرحم الراحمين، فقالوا العالم يشفع في جيرانه في أهله، الطفل يشفع في أبويه، الشهيد يشفع في كذا. فهناك من الأشخاص من يعطيهم الله حق الشفاعة في الأفراد، ولكن الشفاعة هل هناك ما يقول للجنس؟ وإذا أطلق الجنس انصرف إلى أكمل أفراده. تقول جاء الرجل، الرجل هو إنسان في مقابل المرء، لكن أي الرجال إذا أطلقت وقلت جاء الرجل معناها الأنفل في الرجال الذي ينصرف إليه الاسم كعلم عليه لتميزه، وقد يكون نسبيا، جاء الرجل الشجاع، جاء الرجل الكريم، جاء الرجل العاقل. إذا كنا في قضية حول الشجاعة والجبن، حول الكرم والشح، حول الحلم والغضب، فنقول جاء الرجل، أي الرجل الذي هو أحق بهذه الصفة عند ليش؟ عند الناس. وكما قالوا إن اسم الجنس قد يكون علما بالغلبة على فرد، تقول سكنت المدينة، إذا أطلقت كلمة المدينة هي في اللغة نكرة وداخلها التعريف، وتصدق على كل مدينة من مدن العالم، ولكن أصبحت علما على إيش؟ المدينة المنورة. تقول اشتريت الكتاب، إذا أطلق صار علما على كتاب سيبويه، وهكذا. أعطيت الشفاعة، لما أطلقت الشفاعة تصرف لأعلى فرد من أفراد الشفاعات. والشفاعة المنوع عنها هنا هي الشفاعة التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بقية الرسل والأنبياء وجميع الخلق، ألا وهي ما يسمى عند العلماء الشفاعة العظمى، وهي كما بينا صلى الله عليه وسلم إذا جمع الناس حفاة عراة ودنت الشمس من الرؤوس بقدر الميل، لا أدري أهو ميل المسافة أو ميل المرود للابتحال، واشتد الأمر بالناس، ثم ضج بعضهم إلى بعض، ألا تطلبون مجيء الرب لفصل القضاء؟ ألا تجدون من يشفع لنا؟ تذهبون إلى أبي البشر آدم عليه السلام ويقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي وأسجد الملائكة إليك وأسكنك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اذهب تشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء. فيعتذر لهم بما وقع منه، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولقد نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، فإني أستحي أن أسأل ربي نفسي نفسي. اذهبوا إلى أبيكم إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام، أنت خليل الرحمن وأنت وأنت وأنت، فيعتذر أيضا ويقول نفسي نفسي، ويذكر لهم ما يذكر كما يقول وقعت مني كذبة، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إلى آخره. وهناك من يدافع عن هذه القولة، اذهبوا إلى موسى كليم الله، يا موسى أنت كليم الله، كلمك الله مكافحة بدون حجاب، و
فيعتذر ايضا. اذهبوا الى عيسى روح منه. فيأتون الى عيسى ويقول لس انا قد عبدت من دون الله واستحي ان اسأل ربي نفسي نفس. اذهبوا الى محمد. فاذا وصلوا عند محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعرضوا عليه الامر يقول نعم انا لها انا لها. وهذا تقدم ان بين لنا صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي دعوة مستجابة وكل نبي تعجل بدعوته على قومه في الدنيا. يقول وانا ادخرت دعوتي الى يوم القيامة. وهنا له دعوة واجلها لذلك اليوم. يقول فاذهب فاسجل تحت العرش فيلهمني الله بمحامد لم اكن اعلمها. ونحن نذكر في الدعاء اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك يعطي رسوله في ذلك المقام مما استأثر به في علم الغيب عنده فيحمد الله بتلك الاسماء في ذلك المقام وهي المناسبة لهذا الموقف الحرج الشديد الى ان يقبل الله له فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيسأل المولى سبحانه المجيء لفصل القضاء او ان يعجل فصل القضاء. ثم هذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعده الله والذي امرنا صلى الله عليه وسلم ان نسأله اياه. نسأله الله لرسوله حينما قال اذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول ثم سل الله لي الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة فانها منزلة لا تنبغي الا لعبد واحد وارجو ان اكون هو. ومن نزع فيها هي لا ولكن تعليم لنا. فمن سأل الله لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الاولون والاخرون. وهي الشفاعة العظمى لانها تشمل جميع الامم وتشمل جميع من في الموقف. اذا فأعطيت الشفاعة هذه وإن كانت اسم جنس عام إلا أنها تصرف لأعلى أفراد الجنس. وبقية الشفاعات يعدون سبعة أنواع لأنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من استحق النار أن فلا يدخلها ويشفع في من لا يستحق الجنة فيدخلها ويشفع ثلاثة او اربع مرات لمن دخل النار بالفعل ان يخرجه الله منها كما في الحديث يا رب امتي. يقول اذهب فاخرج من تعرف من امتك في النار. وفي بعض الروايات فيحد لي حدا في النار ويقول اذهب فاخرج من وجدت من امتك في النار اي في هذا الحد ثم ارجع مرة ثانية وثالثة وهكذا. اذا واعطيت العيش الشفاعة المراد بهذا الشفاعات العامة ولا الشفاعة العظمى الخاصة الذي اعتذر عنها جميع الانبياء والمرسلين. يبقى الشفاعة العيش العظمى. نعم.
وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة.
والخامسة هنا عموم وشمول الرسالة. كان النبي يبعث ايش
في قومه
خاص. لوط في قومه، ابراهيم في قومه، نوح في قومه. وان كان نوح عليه السلام بعد الطوفان اصبح لجميع من على وجه الارض لانها، لكن هذا العموم طرأ بعد ان اغرق سوى من امن معه. ولكن اصل بعثته كانت للناس عامة ولا لقومه خاصة؟
قومه.
يا قوم اني لكم كذا.
إن أرسلنا نوحا إيه؟ إلى قومه. فبعد أن وقع الطوفان وغرق سوى من لم يؤمن أصبح لا يوجد على الأرض إلا من تبعه. فلا نقول إن أيضا رسالته عامة للناس، لا، لأن هذا العموم طارئ بعد ثناء من لم يؤمن، وأصل رسالته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خاصة لقومه. وهكذا ثمود لقومه وعاد لقومه وصالح لقومه، وكل الأنبياء كان كل واحد يعيش لقومه، إلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا إيه؟ كافة للناس. فرسالته عامة للأسود والأبيض والأحمر والعربي والعجم وكل بشر على وجه الأرض شملته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ما من أحد سمع ببعثتي ولم يؤمن بي إلا دخل النار. سمع من أي الأجناس في أي بقعة من الأرض. وسبحان الله، أعتقد لا يوجد على وجه الأرض بشر إلا وقد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. أجهزة الإعلام والمواصلات، اللهم إلا في نظري أولئك البشر الذين يعيشون في بعض الغابات في بعض البلاد في آسيا لم يتعرفوا على البشر ويعيشون عراة تحت الأشجار، وبعض الدول هناك تذهب وتقتنصهم كما تقتنص الصيد وتأتي بهم إلى المدن وتحاول أن تلبسهم فيمزقون اللباس، فجعلت لهم بيئة كبيئة الغابة بالفعل، وجعلت أنهار في وسط الأشجار وأشجار كبيرة وجميع أنواع الشجر، فتأتي أول ما تأتي بهم وتطلقهم في هذه الغابة المصنوعة، وبعد فترات تجعل أكواخ صغيرة وتضع أطعمة في بعض الصحون فيأكلون أطعمة ويكسرون الصحون. حينما يتآلف بعض الشخص منهم يأتون بدرج من القماش ويفتحون فيه فتحة من الوسط ويدهنون رأسه ويرسمونها عليه قسم من الأمام وقسم من الوراء، فإذا بهم يشرطونها ويرمونها ويرعدون إلى العراء. وبعد فترة أخرى بعد ذلك يألفون هذا الشريط، ثم بعد ذلك قميصا
بالمسجد النبوي الشريف.